الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس 45 من مجالس قراءتنا لكتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله وكنا قد وقفنا على قوله فصل كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله فصل كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة قال المروذي سئل أبو عبد الله عمن تكلم في الوساوس والخطرات فنهى عن مجالستهم وقال للسائل احذرهم وقال سمعت أبا عبد الله يقول جاءني الأرمنيون بكتاب ذكر الوساوس والخطرات وغيره قلت فأي شيء قلت لهم قال قلت هذا كله مكروه قال في موضع آخر للمروذي عليك بالعلم عليك بالفقه.
المقصود بالأرمينيون نسبة إلى أرمينيا وكان أول ما ظهر أقوال الخطرات والوساوس التي تخطر في النفس فيما يسمونه بالعلم الذوقي أو العلم الوجدي كان من تلك النواحي وأصل الخطرات وما يرد على الأذواق وما يرد على النفوس أصلها مأخوذة من الفلسفات الهندية نعم
قال وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أحمد بن حنبل يقول من تكلم في الخطرات التابعون تابع التابعين قال وقال أحمد
بن على وجه الإنكار لم يتكلم في الخطرات لا التابعون ولا تبع التابعين فضلا عن الصحابة نعم
وقال أحمد بن القاسم سمعت أبا عبد الله ورجل يسأله من أهل الشام رجل غريب فذكر أن ابن أبي الحواري وقوما معه هناك يتكلمون بكلام قد وضعوه في كتاب ويتذكرونه بينهم فقال ما هو قال يقولون المحبة لله أفضل من الطاعة وموضع الحب درجة كذا فلم يدعه أبو عبد الله يستتم كلامه وقال هذا ليس من كلام العلماء لا يلتفت إلى من قال هذا وأنكر ذلك وكرهه
يعني السلف من الصحابة والتابعين يرون ما جاء في الأعمال الصالحة من الفضائل ما يتعلق بالقلب ما يتعلق بالبدن ما يتعلق باللسان أما هكذا أن الإنسان يتكلم من نفسه فهذه لم يكن من دأبهم في العلم نعم.
قال وقال أبو زرعة الرازي وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغريك قيل له في هذه الكتب عبرة فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة فبلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعية صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع انتهى كلامه
الحارث المحاسبي كان في العقيدة هو وأبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب كان على منهج واحد في العقيدة إلا أن الحارث المحاسبي كثر كلامه فيما يسميه المتصوفة بحديث القلوب أو الخطرات نعم
قال ومحفوظ عن الإمام أحمد النهي عن كتب كلام منصور بن عمار والاستماع للقصاص به قال القاضي أبو الحسين إنما رأى إمامنا أحمد الناس لهجين بكلامه وقد اشتهروا به حتى دونوه وفصلوه مجالس يحفظونها ويلقونها ويكثرون فيما بينهم دراستها فكره لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله ويشتغلوا به عن كتب السنة وأحكام الملة لا غير
يعني كأن القاضي أبو الحسين يوجه أن الكلام أو الخطرات التي تكون يعني موافقة للعلم لا بأس بها ولكن الانشغال بها عن العلم هو الذي كرهه الإمام أحمد وهذا كلام سديد نعم
قال رحمه الله فصل في بعض القصاص ونفعهم وضررهم وكذبهم قال
يعني بالنسبة للخطرات والوساوس لا يجعل الإنسان همه تفكير نفسه ماذا يفهم من كذا، وماذا يرد على ذهنه في كذا، وما هو ذوقه في كذا، لا يجعل همه هكذا، وإنما يكون همه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن السلف الصالح. وأما الخطرات وهذه الوساوس التي ترد على النفس، هذه لا تقبل، لا تقبل إلا بشاهدي عدل، إما كتاب وإما سنة، كما قال الجنيد، قال علمنا هذا مربوط بأن يشهد له الكتاب والسنة وكلمة نحوها. نعم.
قال: فصل في وعظ القصاص ونفعهم وضررهم وكذبهم. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: يعجبني القصاص لأنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر. قلت لأبي عبد الله: فترى الذهاب إليهم؟ فقال: أي لعمري إذا كان صدوقا، لأنهم يذكرون الميزان وعذاب النار. قلت له: كنت
عذاب القبر.
وعذاب القبر
يعني أنهم خير من المعتزلة، لأن المعتزلة لا يذكرون الميزان ولا يذكرون عذاب القبر ولا نعيم القبر، لأنهم لا يعترفون بهذه الأشياء. فالقصاص ما دام أنهم على عقيدة السنة، القصاص المقصود بهم الوعاظ في عرف السلف، القاص والواعظ، يعني الوعاظ إذا كانوا على منهج السلف فلا بأس من السماع إليهم، لأنهم يذكرون ما هو من عقائد أهل السنة ويذكرون الناس بذلك. نعم.
قال: قلت له: كنت تحضر مجالسهم أو تأتيهم؟ قال: لا. قال: وشكى رجل إلى أبي عبد الله الوسوسة فقال: عليك بالقصاص، ما أنفع مجالسهم. وقال في رواية جعفر ابن محمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق.
ومن هنا يجب على الناس أن يفرقوا بين القصاص أو الوعاظ وبين العلماء وطلبة العلم. القصاص مجالسهم مجالس وعظ يحتاج إليه الإنسان أحيانا، أما مجالس العلم يحتاج إليه الناس في كل وقت. نعم.
قال: وقال في رواية علي بن زكريا التمار: وسئل عن القصاص والمعبر فقال: يخرج المعبر ولا
القاص يجمع على قصاص، القاص يجمع على قصاص، وأما القصة، القصة فتجمع على قصص. نعم.
فقال: يخرج المعبر ولا يخرج القصاص. وقال لنا: يعجبني القاص في هذا الزمان لأنه يذكر الشفاعة والصراط. فقال في رواية إسحاق ابن إبراهيم: ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يحدثون به كذبا. وقال في رواية بالحارث: أكذب الناس القصاص والسؤال. وسئل عن مجالسة القصاص فقال: إذا كان القاص صدوقا فلا أرى بمجالسته بأسا.
طيب، هنا قد يقول قائل، يقول: ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يتحدثون به كذبا. فهي قد يكون هناك إشكال، كيف يكونون ينفعون العامة وعامة ما يتحدثون به كذب؟ المقصود الإمام أحمد أنهم العامة تنتفع بهم فيما يتعلق بالعقائد، لأن القاص الصادق ستكون عقيدته صحيح، وإن كان عامة ما يتحدث به هو عبارة عن آثار وفضائل وقصص لم تثبت. نعم.
قال: وروى الخلال عنه أنه صلى في مسجد فقام سائل فسأل فقال أبو عبد الله: أخرجوه من المسجد، هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مهنا: إن أبا عبد الله سألوه عن القصص فرخص فيه، فقلت له: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يخرج من المسجد يقول: ما أخرجني إلا القصاص.
أنه كان يخرج، نعم،
أنه كان يخرج من المسجد يقول: ما أخرجني إلا القصاص، إلا القصاص، ولولاهم ما خرج.
قصاص أحسن بفتح القاف.
أحسن لك شيخ، ليس جمع
القاص مفرد وجمعه قصاص.
أحسن لك. قال: ما أخرجني إلا القصاص ولولاهم ما خرج.
قد يكون الضم لغة لكن لا يحضرن أيهما أفصح. نعم
شيخ، هم أليسوا هنا في هذه العبارة جمع لأكثر من قاص؟
أي بل جمع، لكن ما جمعه، ما جمع القاص؟ لأن هي قاص وقصة، قصة يقص قاصا وهم قصاصون، بفتح القاف، هذا اللي أعرف. نعم.
قال: ولولاهم ما خرجت. فقال لي: يعجبني القصاص اليوم لأنهم يذكرون عذاب القبر ويخوفون الناس. فقلت له: حدثنا ضمرة. قال: جاءنا سفيان ها هنا. فقلنا: نستقبل القصاص بوجوهنا. فقال: ولوا البدع ظهوركم. فقال أحمد: نعم، هذا مذهب الثوري.
على كل حال، لا بد في القصاص وفي الوعاظ، لا بد في التفريق بين من يعظ وهو عقيدته سليمة وبين من يعظ وهو عقيدته غير سليمة.
قال: وقال أحمد: حدثنا هاشم قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال شعبة: فقلت: أي مجلس تعني؟ قال: كان قاصة. انتهى كلامه. لم أجد في كردوس كلاما، وعبد الملك من الثقات الكبار. وقال أيضا: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن حارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ثلاث خلال، فقدم المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث. وسأله الثالثة عن القصص، فإنهم أرادوني على القصص. فقال: ما شئت. كأنه كره أن يمنعه. قال: إنما أردت أن ننتهي إلى قولك. قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. إسناده جيد.
يعني عمر رضي الله عنه نظرته ثاقبة، لأن من يعظ الناس سيجتمع الناس إليه ثم يبكون لوعظه ويضحكون لوعظه ويحبون وعظه، فيتأثر بهم تأثر المعجب فيصاب بالعجب عياذا بالله تعالى، ويكون ذلك سببا عياذا بالله لهلاك نفسه. نعم.
قال: وروى الخلال عن يونس ابن عبيد أنه رأى رجلا في حلقة المعتزلة فقال: تعال. فقال: فجئت. فقال: إن كنت لابد فاعلا فعليك بحلقة القصاص.
يعني يونس ابن عبيد عنده حلقة القصاص أحب من حلقة المعتزلة، لأن حلقة المعتزلة وإن كان علما لكنه يضل الناس، وحلقة القصاص لا يضل الناس عن العقيدة وإن كان فيها من الكذب أو فيها من الأشياء الخرافية التي لا تثبت. نعم.
قال: وروى أيضا عن زياد النميري وهو ضعيف أنه أتى أنس بن مالك فقال لي: قص. فقلت: كيف والناس يزعمون أنه بدعة؟ فقال: لو كان بدعة ما أمرناك به، ليس شيء من ذكر الله عز وجل بدعة. قال: فقصصت فجعلت أكثر قصصي دعاء رجاء أن يؤمن. قال: فجعلت أقص وهو يؤمن. قال: وقال الأوزاعي: كان الحسن إذا قص القاص لم يتكلم، فقيل له في ذلك فقال: إجلالا لذكر الله عز وجل. وروى أبو داود عن محمود.
يعني هذا معنى لو أن طالب العلم دخل المسجد فوجد قاصا واعظا دونه في العلم، مثل الحسن البصري دخل المسجد فوجد قاصا يعظ فسكت، وهو الحسن البصري فسكت إجلالا لذكر الله عز وجل. فطالب العلم إذا دخل المسجد وجد قاصا يقص لا يقول في نفسي أنا أحسن منه علما، لماذا هذا يتكلم وأنا موجود؟ يسمع، يؤدب نفسه لعله أن ينتفع بشيء من هذا، مما يسمع من هذا الواعظ. وقد سمع الإمام أحمد من بعض الوعاظ وهو الإمام أحمد. نعم.
قال: وروى أبو داود عن محمود بن خالد عن علي بن أبي مسهر.
مسهر،
أحسن الله عليك. عن علي بن أبي مسهر عن عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعا لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. قال عمرو تفرد عنه يحيى ووثقه ابن حبان وباقيه جيد، تابعه صالح بن أبي قريب عن كثير بن مرة عن عوف، وتابعه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، ويقال ابن يزيد،
ابن يزيد قاص مسلمة بالقسطنطينية عن عوف. على كل حال الحديث صحيح، وما دام الحديث صحيح فلا ينبغي أن يقص إلا أمير يعظ الناس، الأمير أو مأمور. المأمور مثل الخطباء، مثل الذين يخرجون في الإذاعة في التلفزيون، أو مختال من نفسه بينشهر عياذا بالله. نعم.
قال في النهاية: أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا، أو مأمور بذلك فحكمه كالأمير، ولا يقص تكسبا أو يكون القاص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس أو مرائيا، وقيل أراد الخطبة، لأن الأمراء كانوا يلونها ويعظون الناس فيها ويقصون عليهم أخبار الأمم السالفة. قال: ومنه الحديث القاص ينتظر المقت.
هذا الحديث لا يصح، بل هو موضوع. نعم.
لما يعرض في قصصه من الزيادة والنقصان. قال: ومنه الحديث إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، وفي رواية لما هلكوا قصوا، أي اتكلوا على القول وتركوا العمل، فكان ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص. وسئل الأوزاعي عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. وقال حبيب:
الواعظ لا ينبغي أن يكون كل يوم إنسان رايح عند قصاص عند واعظ، لا، القصص إنما يكون يعني في الأسبوع مرة، كما جاء عن ابن مسعود أنه كان يعظهم في يوم الخميس، في الأسبوع مرتين كما جاء عن الأوزاعي. نعم.
وقال حبيب ابن شهيد، قال إنسان ابن سيرين: إن أبا مجلز كان لا يقعد إلى القاص، قال: قعد إليه من هو خير منه. وعن حسن قال: القصص بدعة ونعم البدعة، كم من دعاء مستجاب أو أخ مستفاد. فقال حنبل: قلت لعمي في القصاص، قال: القصاص الذين يذكرون الجنة والنار والتخويف ولهم نية وصدق الحديث، فأما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار والأحاديث فلا أراه. شيخ، لعل أبي سعد يبحث هل قصاص أو القصاص على ما ننتهي.
شوف لنا القاص شنو جمع على شنو؟ جمع على قصاص ولا قصاص؟ نعم.
من المكتبة يا شيخ يبحث؟ يبحث المكتبة؟
إيه؟ نعم.
قال:
وهل العلم إلا في الكتب؟
الله أكبر، الله أكبر.
نعم.
قال أبو عبد الله: ولو قلت أيضا إن هؤلاء يسمعهم الجاهل والذي لا يعلم، فلعله ينتفع بكلمة أو يرجع عن أمر، كان أبو عبد الله يكره أن يمنع، وقال: ربما جاءوا بلا حديث الصحاح. قال: وروى أحمد.
يعني خلاصة القول أن القصاص لا يمنع لأجل كونه يأتي بالأخبار التي لا تثبت ما دام على العقيدة الصحيحة. نعم.
قال: وروى أحمد عن وضيف ابن الحارث قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان قال: يا أبا أسمع، إنا جمعنا الناس على أمرين، فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أفضل بدعتكم، ولست بمجيبكم إلى شيء منها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة.
الله أكبر.
وقال أبو عبد الله: لا أحب أن يمل الناس ولا يطيل الموعظة إذا وعظ.
إذن رفع الأيدي على المنابر والآمين هذا من بدعة القصاص، من بدعة القصاصين. نعم.
قال: وروى حنبل: من رواية أبي جعفر الرازي مهان عن أبي الربيع بن أنس عن الربيع بن أنس قال مر علي رضي الله عنه على قاص فقام إليه فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هل تعرف المحكم من المتشابه؟ قال لا. قال هل تعرف الزجر من الأمر؟ قال لا. فأخذ بيده فرفعه وقال إن هذا يقول اعرفوني اعرفوني.
صحيح.
أبي سنة
نعم أكثر يعني إلا من رحم الله الأكثر من الناس الذين لا يشتغلون بالعلم مقصودهم يعرفون يعرفون هذه مصيبة. نعم.
وبإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال انتهى علي إلى رجل وهو يقص فقال علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. وأنا ابن عباس معناه. وعن عائذ ابن عمرو أنه قال لقاص هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال فعلام تقص على الناس وتغرهم عن دينهم وأنت لا تعرف حلال الله من حرامه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعتم السائل إذا سمعتم السائل يحدث بأحاديث الجاهلية يوم الجمعة فاضربوه بالحصى. روى ذلك الخلال. قال الشيخ تقي الدين قال الإمام أحمد رحمه الله أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال والقصص.
والقصص
الشيخ عندي شكلها بالضم
غلط غلط
أو نتوقف حتى يحكم؟
لا أنا ما أتوقف أنت توقف لأن القاص هذا مفرده وجمعه قصاص من قصة. إيش ماضي
قصة؟ يقص.
طيب قصة يقص اسم الفاعل من إيش يشتق؟
قصاً.
شوف
لا قصة الخبر
قصا
من
باركة بفتحتين والاسم القصص بفتحتين. إذا إذا جمعته تقول القصص والقاص والقصص ما يمكن يأتي شيء آخر.
تأكد بسان
أقول اليوم ما نطلع إلا يصير قصص. كيفك عاد؟ على كل حال ما في بأس يتأكد ما في بأس بالعكس يمكن أنا أكون مخطئ. ها أنا أتمنى أنك تكون مصيب.
أحسن
ها أنا بيك تطلع تصير مع أبو ناصر. يلا أنا قلت اللي عارفه أن قصاص. أما هل قصاص لغة؟ هذا ما أعرف أنا. قد يكون لأن لا أدعي الإحاطة باللغة عرفت له. لكن أنا ما أعرف لأن الوزن لا يستقيم على القصاص.
على القواعد قصاص.
أي القواعد قصاص إحنا ما بنمشي على القواعد حتى يأتينا السماع.
نعم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال والقصاص فيجب منع من يكذب مطلقا. فكيف إذا كان يكذب ويسأل ويتخطى؟ وكيف من يكذب على رؤوس الناس في مثل يوم الجمعة؟ فنهي من يكذب من أعظم الواجبات بل وينهى من روى ما لا يعرف أصدق هو أم كذب. انتهى كلامه. وقال ابن عقيل في الفنون ولا يصلح للكلام على العوام ملحد ولا أبله وكلاهما يفسد ما يحصل لهم من الإيمان. وقال المرء مخبوء تحت لسانه ولا بد أن يكشف قصده من صفحات وجهه وقلبه أو لسانه. وقال ما أخوفني على من كانت الدنيا أكبر همه أن تكون غاية حظه. قال وسئل عن قوم يجتمعون حول رجل
أقول لك لحظة أنت كلامك صح لأن القاص اسم فاعل والقصاص وصف والقصاص جمع. الحين ما شاء الله عليك شفت شلون القاص اسم فاعل والقصاص وصف والقصاص جمع للقاص ما شاء الله عليك.
جزاك الله خير.
لا صراحة يعني يسعدني أني درستك الصرف صراحة.
جزاك الله خير.
أي يلا. قال على ما يؤكد الخبر أبو سعد. نعم.
وقال ابن عقيل في الفنون ولا يصلح للكلام على العوام ملحد ولا أبله وكلاهما يفسد ما يحصل له من الإيمان. وقال: المرء مخبون تحت لسانه، ولا بد أن ينكشف قصده من صفحات وجهه وقلبه ولسانه. وقال: ما أخوفني على من كانت الدنيا أكبر همه أن تكون غاية حظه. قال: وسئل عن قوم يجتمعون حول رجل يقرأ عليهم أحاديث وهو غير فقيه، فقال: هذا وبال على الشرع أو نحو ذلك، إن جماعة من العوام تفرقوا عن مجلس مثل هذا، وبعضهم يقول لبعض: استغفر مما فعلت كثيرا ولم أعلم أن الشرع قد نهى عنه. قيل له: وما هو؟ قال: كنت أبذل ماء قراحي وأبذل حقي من الماء، وإذا هو قد نهى الشرع عنه، إنه قد روى لنا الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسقين أحدكم ماءه زرع غيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقد كنت أشرط الخيار لنفسي، فأستغفر الله من ذلك. فهذا ومثاله إذا ورد وسمعه العوام كان نسخا عندهم لأحكام الشرع. وإنما الراوي إذا كان قادرا أن يبين خصوص العام المخصص وتقييد المطلق بتقييده، وإلا فمخاطرة. ربما قرأ نفس الرحمن من اليمن، والحجر الأسود يمين الله، ومعلوم أن من اعتقد ظاهر هذا كفر. قال ابن الجوزي في كتاب السر المكتوم: لا يصلح لإيداع الأسرار كل أحد، ولم بغي لمن وقع بكنز أن يكتمه مطلقا. فربما ذهب
يعني أنا ما أدري يعني وش وجه كلام ابن مفلح، معلوم ما يعتقد الظاهر هذا كفر، ما الذي يعتقد خلاف الظاهر؟ مقصود الظاهر التشبيه، التشبيه ليس هو ظاهر النص، ظاهر النفس ما في تشبيه. نفس الرحمن من اليمن، نفسه يعني تنفيسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، فهذا تنفيس من الله للصحابة. والحجر الأسود يمين الله، هذا لو ثبت فالمقصود تكملته، فمن صافحه فكأنما صافحه. إذن أما يعني من اعتقد ظاهر هذا كفر، ظاهر هذا اللفظ لا يدل على الكفر، وإنما التشبيه الذي قد يفهمه من لا يفهم اللفظ هو الكفر. وفرق بين الأمرين: ليس في ظاهر الكتاب والسنة الثابتة ما يدل ظاهره على الكفر البتة، لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد ونص عليه شيخ الإسلام في التدمرية، ولكن نقول إن الناس لما تغيرت طبائعهم ربما يفهمون من النص ما هو كفر أو تشبيه ويقول هذا هو الظاهر، نقول هذا ليس بظاهر. نعم،
أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي في كتاب السر المكتوم: لا يصلح لإيداع الأسرار كل أحد، ولا ينبغي لمن وقع بكنز أن يكتمه مطلقا. فربما ذهب هو ولم ينتفع بالكنز. وكما أنه لا ينبغي للعالم أن يخاطب العوام بكل علم، فينبغي أن يخص الخواص بأسرار العلم لاحتمال هؤلاء ما لا يحتمله أولئك. وقد علم تفاوت الأفهام. وقد قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول، وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عليه السلام: يلني منكم أولو الأحلام والنهى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، بثت أحدهما ولم أبثث الآخر، ولو بثت الآخر لقطع هذا الحلقوم. وهذا يشكل، فيقال: كيف كتم العلم؟ ولا أحسب هذا المكتوم إلا مثل قوله: إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا جعلوا مال الله دولا. ومثل ذكر قتل عثمان وما سيظهر من الفتن. ومن التغفيل تكلم القصاص عند العوام الجهلة لما لا ينفعهم. وإنما ينبغي أن يخاطب الإنسان على قدر فهمه، ومخاطبة العوام صعبة، فإن أحدهم لا يرى رأيا يخالف فيه العلماء ولا ينتهي. فقد رأينا أن امرأة قالت لولدها من غير زوجها: هذا زوجي كافر. قال: وكيف؟ قالت: طلقني بكرة وضاجعني في الليل. فقال: أنا أقتله. وما علم أن الرجعية زوجة. وأنه قد أشهد على ارتجاعها من غير علمها، أو أنه يعتقد أن الوطأ رجعة
إيه ما تفهم، هي عامية لكنها تعتقد شلون طلقني الصبح بالليل رجيني، هذا كفر خلاص. تعال عاد فهمها الحين. نعم،
نفس الآن العوام يا شيخ عندهم لابد الملكة، لابد كتاب ورق.
ايه يا ويلك، ها إذا دخلت بالملكة الكلامية قبل الكتاب. ها نعم.
قال: ورأى رجلا يأكل في رمضان فهم بقتله وما علم أنه مسافر.
الله المستعان.
فالويل للعلماء من مقاسات الجهلة. ثم روى بإسناده وهو ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة.
الله أكبر.
وكان ابن عباس يسر إلى قوم ولا يحدث قوما، وقال عمن وعظ العوام: ليحذر الخوض في الأصول، فإنهم لا يفهمون ذلك، لكنه يوجب الفتن، وربما كفروه مع كونهم جهلة. وينبغي أن يمدح جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يتعرض بتخطئة أحد منهم، فقل أن يرجع ذو هوى عن عصبيته وإن كان عاميا، فما يستفيد مكلم الناس بما قد رسخ في قلوبهم غيره إلا البغض والوقيعة فيه. فإن سأله ذو هوى تلطف في الأمر وأشار له إلى الصواب. وذكرت مرة أن جماعة من العلويين خرجوا على الخلفاء فعاداني العلويون، وقلت: ما أسلم أبو طالب، فزادت عداوتهم. ولا ينبغي للواعظ أن يتعرض لغير الوعظ، فإنه يعادى وما يتغير ذو عقيدة.
لكن لو اشتغل بالوعظ بدون يتعرض لأحد، فربما أن بعض الناس تتغير عقائدهم بدون أن يشعر. هذا مقصود ابن مفلح رحمه الله. نعم. والإنسان دائما لا ينبغي له أن يتعرض للأسماء إلا إذا دعت الضرورة لذلك، لأن الأصل أن الإنسان لا يتعرض لأحد إلا للضرورة. ولهذا نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى إنما يذكر قبائح اليهود والنصارى، ولا يذكرهم بالاسم إلا عند الضرورة. نعم.
قال: واعلم أن أغراض العوام لا يقدر العلماء على تغييرها، فقد رأينا من الوعاظ من كان معروفا بالتشيع. ذكر يوما أن علي بن أبي طالب يوما شرب الخمر حين كانت مباحة فهجروه وسبوه، وسئل آخر: هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة صلاة من يصلي عليه؟ فقال: ليس هذا بصحيح، فضجوا بلعنته. وقال آخر: أول من أسلم من الصبيان علي، فغضب قوم وقالوا: كأنه لم يخلق مسلما. فالحذر الحذر من مخاطبة من لا يفهم بما لا يحتمل.
هذا مثل المقولة المشهورة، يقول أن خطيب يخطب الجمعة قال: الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. قال واحد العوام: أجل قول ما في درب للجنة وفكنا. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يعظ الناس بما يكون مستهجنا في عرفهم أو في عقولهم. نعم.
قال: وقد جارت فتن بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة سنين قتل فيها من الفريقين خلق كثير، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول، وإنما كانت لهم أهواء مع الصحابة فاستباحوا بأهوائهم القتل. فاحذر العوام كلهم والخلق جملة. فقد قال الشاعر: فسد الزمان فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق.
وينبغي على طلاب العلم أن يسكنوا العوام بقدر ما يستطيعون، لأن هيجان العوام ينتج عنه فتن لا يعلم به إلا الله عز وجل. فالعاقل من طلاب العلم عليه أن يكون مع العوام برفق، وأن يحذر من دغدغة مشاعرهم فيما يكون سببا في ثورتهم عياذا بالله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.